يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فتتمة لمبحث الجهالة والمجهول الذي أخذناه عند التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر، فإتماما للفائدة نذكر كلام الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي عند مبحث الجهالة. قال رحمه الله تعالى: رواية الثقة عن رجل هل ترفع جهالته؟ ومتى ترفع الجهالة؟ فذكر أولا قاعدة عن الإمام الترمذي، قال: ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث، أحدها أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، ثم بدأ يعلم، قال: فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما. قال: وكان شعبة يقول، وهو أمير المؤمنين في الحديث، قال: لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. ففي هذا أن أئمة الحديث قد يروون عن غير الثقات وهم يعلمون ذلك. قال يحيى القطان الإمام الناقد رحمه الله تعالى: إن لم أروي إلا عمن أرضى، قال: ما رويت عن خمسة، أو نحو ذلك. ثم ذكر الحافظ ابن رجب المذاهب في ذلك، فبدأ بمذهب الفقهاء وأهل الحديث، قال: وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف، يعني غير معروف يعني المجهول بنوعيه، هل هو تعدين له أم لا؟ فبدأ بذكر مذاهب الفقهاء عموما، قال: وحكى أصحابنا عن أحمد الحنابلة في ذلك روايتين، لأن الإمام أحمد وهو المحدث الفقيه يروي، وجاء عنه أنه جعل ذلك تعديلا، رواية الثقة عن الرجل غير المعروف تعديلا له، وفي رواية أخرى أن ذلك ليس بتعديل له. قال: وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك، يعني عند الشافعية لا يرون أن مجرد رواية الثقة عن المجهول تعديلا له. ثم بدأ بذكر مذاهب أئمة الحديث وهم أهل هذا الشأن، قال: والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا مذهب مشهور، مذهب الإمام أحمد وكذا يحيى بن معين وأئمة الحديث. فقال: لأنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، قال: فروايته عن إنسان تعديل له. قال: ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل، يعني الذي لا ينتقي شيوخه، فلربما يروي عن الضعفاء وغيرهم، قالها فروايته ليست بتعديل له للراوي المجهول. قال: وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي. لهذا كان الإمام الألباني رحمة الله عليه كان يرى أن من كانت يعني هذه حاله أنه ينتقي شيوخه أن حال هذا حديث من كان هذا حاله فأقل أحواله أن حديثه حسن. ثم قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه بدأ يذكر الروايات عن الإمام أحمد في مسألة رواية الثقة عن المجهول. قال أحمد في رواية الأثرم إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل قال فهو حجة. ثم قال كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعد، وكان يروي عن جابر ثم ترك. جابر هو جابر الجعفي الرافضي متروك الحديث ساقط لكذبه وبدعته. فكان عبد الرحمن المهدي الإمام ممن لا يروي إلا عن الثقات. قال أي في رواية أبي زرعة أي الدمشقي أي الإمام أحمد قال مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة، يعني وكذلك الإمام مالك بن أنس كذلك كان ينتقي شيوخه. وقال في رواية ابن هاني أي الإمام أحمد ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وقال الميموني سمعت أحمد غير مرة يقول كان مالك من أثبت الناس، ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك. قال ولا سيما مدني، وهذا شرط مهم، فإذا كان الرجل مجهولا وكان مدنيا فكان الإمام أحمد الإمام مالك أعرف به من غيره، وإن كان مجهولا عند غيره. قال الميموني وقال لي يحيى بن معين أتريد أن تسأل عن رجل أو عن رجال مالك؟ قال كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين. كان الإمام يحيى بن معين يؤيد كلام الإمام أحمد. وقال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفا إذا روى عنه كم؟ قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت فإذا روى عن الرجل مثل السماك بن حرب وأبي إسحاق يعني أبي إسحاق السبيعي، قال هؤلاء يروون عن مجهولين. انتهى كلامه، يعني هؤلاء لا ينتقون شيوخهم. قال وهذا تفصيل حسن، أي خلاصة كلام يعني ما خلص إليه الحافظ بن رجب. قال وهذا تفصيل حسن، يعني في التمييز بين من كان ينتقي شيوخه من غيرهم في روايتهم عن المجاهيل. المذهب الآخر من مذاهب أئمة الحديث قال وهو يخالف، يعني هذا المذهب الذي ذكرناه عن الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، قال وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الإمام شيخ الإمام البخاري الذي قال الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه، أي من جهالة العين إلى جهالة الحال. ومذهب ثالث عن ابن المديني علي بن المديني قال وابن المديني يشترط أكثر من ذلك، قال فإنه يقول في من روى عنه يحيى ابن أبي كثير وهو الإمام الحافظ وزيد بن أسلم وهو شيخ الإمام مالك الإمام الحجة، قال فإنه يقول في من، يعني علي بن المديني، يقول في من روى عنه يحيى بن أبي كثير مع إمامته وزيد بن أسلم معا إنه مجهول، إنه مجهول مع إمامة الرجلين. قال ويقول، أي ابن المديني، في من روى عنه شعبة وحده إنه مجهول. وقال في من يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم، يعني عاصم الأحول، قال هو معروف، قال هو معروف، يعني إذا روى عنهم مجتمعين هؤلاء الثلاثة يصير معروفا، يصير معروفا. قال وقال في من يروي عنه عبد الحميد ابن جعفر وابن لهيعة ليس بالمشهور، يعني يبقى على جهالته، يبقى على جهالته. وقال في من يروي عنه ابن وهب وابن المبارك معروف، يعني لإمامة رجلين. وقال في من يروي عنه المقبري وزيد بن أسلم معروف. طيب، قال وقال في يسيع الحضرمي معروف، يسيع الحضرمي معروف، وقد روى عن علي والنعمان ابن بشير رضي الله عنهما، يعني هذا يسيع الحضرمي قال عنه ابن المديني من أنه معروف، وقال مرة أخرى مجهول. روى عنه ذر وحده، روى عنه ذر وحده، هذا ذر الهمداني الكوفي قد وثقه يحيى ابن معين، فهو ممن روى أو تفرد بالرواية عنه. فإذن كان يعني من شرط كما تلاحظون الخلاصة التي سنذكرها والتي ذكرها الحافظ ابن رجب، قال وقال في من روى عنه مالك وابن عيينة معروف، يعني هؤلاء من الأئمة الذين كانوا ينتقون الشيوخ. قال وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة. قال والظاهر أنه ينظر، أي ابن المديني ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء، يعني العلماء يعرفونه وإلا ما رووا عنه وهم الثقات. قال وكثرة حديثه، مع كثرة حديثه ونحو ذلك. قال لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه، لا بد من أن يكون مشهورا بين العلماء والأئمة وأهل الشأن، وأن تكون يعني وأن يشتهر بروايته للحديث. لهذا كان من شرطه كما تلاحظون أن يكون الراوي عن المجهول من أئمة الشأن، وأن يكون أكثر من اثنين أحيانا، وذلك بالنظر إلى شهرة الراوي بالرواية ورواية العلماء عنه، مع ملاحظتهم أيضا لطبقة هذا المجهول، يعني هل هذا المجهول في طبقة كبار التابعين ممن روى عن الصحابة أو من أوساطهم ونحو ذلك. وقال في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أي بن المديني، ليس بالمشهور، مع أنه روى عنه جماعة. وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخرساني، ليس بالمشهور، مع أنه روى عنه جماعة من المصريين، لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. وكذا قال أحمد في حسين بن عبد الرحمن الحارثي، ليس يعرف ما روى عنه غير، أي ما روى عنه غير حجاج بن أرطاة وإسماعيل بن أبي خالد، روى عنه حديثا واحدا. وقال في عبد الرحمن ابن وعلة، إنه مجهول، مع أنه روى عنه جماعة، لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء، فكان هذا الشرط مهم أن يروي عنه الثقات من العلماء ويكون مشهورا بينهم. ومع كثرة حديثه فحينئذ يخرج من الجهالة ويصير معروفا. ثم قال تحت باب من روى عنه واحد ولكنه معروف، قال وقد صحح أي الإمام أحمد حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا، قال في خالد بن شمير هذا البصري قال لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان، قال ولكنه حسن الحديث، وقال مرة أخرى حديثه عندي صحيح، مع أن يعني لم يروي عنه إلا واحد، لكن نجد أن الإمام أحمد قد وثق أو قبل حديثه ووثقه. وخالد بن شمير هذا يروي يعني أدرك بعض الصحابة، يعني صغار الصحابة كابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم. فثم قال الحافظ بن رجب وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات يعني عنه، وكما تلاحظون أيضا بالنظر إلى الطبقة، هذا المجهول، هل هو في طبقة كبار التابعين أو صغارهم ونحو ذلك، أو أتباع التابعين ونحو ذلك. ثم ذكر رأي الحافظ بن عبد البر فيما يرفع الجهالة، قال تحت باب رأي ابن عبد البر فيما يرفع الجهالة، قال وذكر ابن عبد البر في استذكاره أن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول، قال وقيل اثنان، وقد سئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة لا رأيته في كتبي، ذكره يعني هذا الرجل ذكره يعني هذه الرواية عن مالك، يعني لو كان رجل ثقة قال رأيته في كتبي وما دونت، قال ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق بشر بن عمر عن مالك. وهذا في قبول وتوثيق المجاهيل الذين روى عنهم مالك بشرط المدنية فقط، كما سيأتي بيانه. قال وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول إن كنا نتبع آثار مالك بن أنس وننظر إلى الشيخ إذا كان مالك أو مالك بن أنس كتب عنه وإلا تركناه، يعني كانوا ينظرون في آثار مالك هل روى عن هذا إذ لم يعلموا حاله، فينظرون هل روى عنه الإمام مالك أو لا، فحينئذ إما أن يأخذ الإمام يعني كما جاء عن يحيى بن معين يعني يروي عنه أو أن يتركه. قال القاضي إسماعيل يعني وهذا أحد شيوخ المالكية بالعراق وقد أخذ علم العلل والحديث عن علي بن المديني، قال القاضي إسماعيل إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، هذا هو الشرط، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم، وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء، قد عبد الكريم أبي أمية هذا بصري ضعيف، وقال ابن أبي حاتم الرازي سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، هذه رواية الثقة أو الثقات عن غير الثقات، هل تكسبهم تعديلا؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه. إذا كان معروفا بالضعف، قال: وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. قال: وسمعت أبي، أي أبو حاتم الرازي، يقول: إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة، إلا نفرا بأعيانهم، إلا يعني بعض الأعيان فقط. قال: وسألت أبا زرعة الرازي أيضا عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه، قال: إيل عمري، يعني يقويه. فالشرط كما تلاحظون أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين في رواية الأئمة الثقات عن المجاهيل توثيقهم لهم وتقوية لحديثهم على نسق الإمام أحمد، بشرط أن لا يكون المجهول، يعني لم يأتي فيه لا جرح ولا تعديل. قال: قلت: والكلبي روى عنه الثوري، يعني هل الثوري لما روى عن الكلبي هل يعد هذا تعديلا له؟ قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، يعني الكلمي تكل الكلبي تكل ما فيه. قال: إنما هذا الشرط الذي ذكرته لك أنه نعم رواية الثقات عن الرجل يعد تعديلا له ويقوي حديثه، قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه. قلت: فما معنى رواية الثوري عنه؟ قال لي: ماذا إذن الثوري الإمام الكبير يروي عنه؟ قال: وهو غير ثقة عنده. قال: كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الإنكار والتعجب، يعني انظروا، يعني حتى لا يقال كيف روى هؤلاء الأئمة عن أمثل هؤلاء والضعفاء ونحوه. قال: كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الإنكار والتعجب. قال: فيعلقون عنه روايته عنه، ولم تكن روايته عن الكلبي قبوله له، قبوله له. قال: وذكر العقيلي بإسناد له عن الثوري قال، يعني هذا ينقل من كلام الثوري رحمه الله تعالى، قال: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه. قال: أسمع الحديث من الرجل وأتخذه دينا إذا قبله. قال: وأسمع الحديث، يعني مرة أخرى، من الرجل أوقف حديثه، أي أضع الحديث جانبا وأوقفه حتى أنظر فيه لما لربما ظهر له ابتداء من ضعف وعلل ونحو ذلك حتى يعيد النظر فيه. قال: وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته، يعني يريد أن يعرف الحديث حتى يميزه، يميز هذا الحديث الضعيف عن غيره من الأحاديث الصحيحة. فكان الأئمة إذن يكتبون ويروون عن الضعفاء من باب كتابة الغرائب حتى تعلم، من باب كتابة الغرائب حتى تعلم وتميز عن غيرها من الأحاديث، هذا حتى يظهر لكم مذاهب الأئمة، أئمة الحديث، في رواية الثقة عن الرجل غير المعروف، غير المعروف، هل هي من باب التعديل له أو ليست تعديلا له؟ فكما سمعتم أنهم اشترطوا أن يكون الراوي من الأئمة، من أئمة الشأن، وأن يكون المجهول قد اشتهر بالرواية، اشتهر بالرواية، وأن تكون يكون في طبقة كبار التابعين، في طبقة كبار التابعين فقد، فلم ينتشر كما قال بعض العلماء الكذب حينئذ في أوساطهم، فكانت جهالتهم لا تضر بهذه الشروط، بهذه الشروط، فلا بد من أن يكون الإمام ممن علم أنه ينتقي شيوخه، وأيضا كما مر معنا من الشروط التي جاءت عن أئمة هذا الشأن. ونختم بكلام للعلامة المعلمي في التنكيل تحت هذه المسألة، يقول رحمه الله تعالى: والحكم في من روى عنه أحد أولئك المحتاطين الذين يحتاطون في شيوخهم وفي روايتهم، قال أن يبحث عنه، أي عن هذا الراوي المجهول. قال: فإن وجد أن الذي روى عنه، يعني روى عن هذا المجهول، قد جرحه، روى عنه وجرحه، قال فيتبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية، كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقا. قال: وإن وجد أن غيره جرحه، يعني غير من روى عنه من الأئمة الثقات، قال: وإن وجد أن غيره جرحه جرحا أقوى مما تقتضيه روايته عنه، قال: ترجح الجرح أيضا، ترجح الجرح. قال: وإلا فظاهر رواية، يعني في أن ظاهر، وإلا فظاهر روايته عنه التوثيق، يعني وإلا يعني إذا لم يكن كذلك، يعني هذا الثقة روى عنه يعني وليس فيه جرح، ليس فيه جرح لا ممن روى عنه من الثقات ولا من غيره، فكأن المعلم رحمه الله تعالى جعل ذلك من باب رواية الثقة عن هذا المجهول توثيقا له، توثيقا له. هذا ما نختم به. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.